بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل اشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال: أسماء بنت يزيد بن السكن أم عامر وأم سلمة الأنصارية الأشهلية بنت عمة معاذ بن جبل رضي الله عنه، من المبايعات المجاهدات. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، وقتلت بعمود خبائها يوم اليرموك تسعة، وقتلت بعمود خبائها يوم اليرموك تسعة من الروم سكنت دمشق. وقبر أم سلمة الذي بمقبرة باب الصغير وقبرها إن شاء الله. حدث عنها مولاها مهاجر وشهر بن حوشب ومجاهد وإسحاق بن راشد وابن أختها محمود بن عمر وآخرون. قال عبد بن حميد: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. قلت: وقيل إنها حضرت بيعة الرضوان وبايعت يومئذ. روى محمد بن مهاجر وأخوه عمرو عن أبيها عن أسماء بنت يزيد بنت عم معاذ بن جبل كذا قال. ولا يستقيم ذلك، لأن أسماء من بني عبد الأشهل ومعاذ من بني سلمة. قالت: قتلت يوم اليرموك تسعة، قلت: عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية. قال بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لها حديث عند النسائي. روى عنها عبد الملك بن مروان وغيره، وقد تكلم على حديثها ابن خزيمة وغيره بفوائد جمة. روى عبد الواحد بن أيمن قال: حدثنا أبي قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، إني كنت لعتبة بن أبي لهب، وإن بنيه وامرأته باعوني واشترطوا الولاء، فمولى من أنا؟ فقالت: يا بني، دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني. قلت: نعم. فقالت: إنهم لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. فقلت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال: ما بال بريرة؟ فأخبرته، فقال: اشتريها فأعتقيها ودعيهم فيشترطون ما شاءوا. فاشتريتها فاعتقتها، فقال: الولاء لمن اعتق ولو اشترطوا 100 مرة. قال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بريرة حين اعتقها واشترط أهلها الولاء، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 مرة فشرط الله أحق وأوثق. وروى نحو القاسم محمد والأسود بن يزيد وعمرة ومجاهد عن عائشة، ويرويه نافع بن عمر. قال عروة عن عائشة قالت: جاءتني بريرة تستعين في كتابتها ولم تكن قضت شيئا، فقلت: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت بريرة ذلك له فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب فلتفعل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: تاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. وفي لفظ في الصحيح قالت: كتبت أهلي على 9 أواق كل عام أوقية فأعينيني. وفي لفظ قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وفيه: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. وفي لفظ: ما بال أقوم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء. وفي رواية: دخلت وعليها 5 أواق وفي 50، فقالت لها عائشة ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك
عدة؟
نعم،
عدة اسم مرة
عدة. نعم. قالت: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك. وفي لفظ أنه قال لعائشة: لا يمنعك ذلك. وفيه قال: أما بعد. وفي رواية: عتقت وهي عند مغيث بن جحش، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن قربك إن قربك وقال إن قربك فلا خيار لك. وفي رواية: جعل عدتها عدة المطلقة الحرة. وفي لفظ: جاءتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لي: ما رد أهلها؟ فقلت: لا الله، ورفعت صوتي، فقال: خذيها واشترطي. وفي لفظ: إذا أعتقت فأنت أولى بأمرك ما لم يطأك وما أحب أن تفعلي. قالت: لا حاجة لي به. وفي حديث القاسم عن عائشة: كان في بريرة 3 سنن: عتقت فخيرت في زوجها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والبرمة على النار تفور بلحم، فقرب إليه من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة؟ قالوا بلى، ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة ولنا هدية. وفي رواية وخيرت في زوجها وحر ثم قال لا أدري. وفي لفظ كانت تحت عبد فقال أنت أملك لنفسك إن شئت أقمت معه. قال حديث الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة العتق وفيه فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. وفي لفظ الحكم وكان حر. فقال البخاري قول الأسود منقطع. وفي رواية بلحم بقر قلنا تصدق به على بريرة. قال حديث عمرة عن عائشة إن بريرة
لكن في اللي فاتت دي من أدم البيت.
أدم البيت.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال حديث عمرة عن عائشة إن بريرة جاءت تستعين فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك. قال حديث الناس عن ابن عمر أن عائشة ساومت بريرة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم لا يبيعونها إلا أن يشتركوا الولاء. قال إنما الولاء لمن أعتق. قال همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبد الأسود يسمى مغيثا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربع قضيات: أن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعتق، وخيرت فاختارت نفسها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد فكنت أراه يتبعها في سكة المدينة يعصر عينيه عليها. قال وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. روى نحو منه ربيعة الرأي عن القاسم عن عائشة. قال داود بن أبي هند عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة قد أعتق بضعك معك فاختاري. قال أيوب السختياني عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة فكلمها فيه فقالت يا رسول الله أشيء واجب؟ قال لا إنما أشفع له. قال شعبة عن قتادة عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق به على بريرة؟ قال هو لها صدقة ولنا هدية. قال أيوب عن عكرمة قال ذكر زوج بريرة عند ابن عباس فقال ذاك مغيث عبد بن فلان قد رأيته يبكي خلفها يتبعها في الطريق. قال وروى حماد بن زيد عن أيوب قال لا أعلم أهل المدينة ومكة يختلفون أنه عبد. قال ابن أبي عروبة عن أبي معشر إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة يوم خيرت حرا. قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا. قلت بريرة لما اعتقدها عائشة وقت باعوها كان ذلك وابن عباس بالمدينة وإنما قدمها بعد عام الفتح. قال فأما الجارية التي في حديث الإفك التي سئلت عما تعلم من عائشة فأخرى غير بريرة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العباس يا عم ألا تعجب من بغض بريرة مغيثا وحبه لها؟ قال أم سليم الغميصاء ويقال الرميصاء ويقال سهلة ويقال أنيفة ويقال رميثة بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدي بن النجار الأنصارية الخزرجية أم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. فمات زوجها مالك بن النضر ثم تزوجها أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري فولدت له أبا عمير وعبد الله. شهدت حنينا وأحدا هي من أفاضل النساء. قال محمد بن سيرين كانت أم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعها خنجر. قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقال أبو طلحة يا رسول الله هذه أم سليم مع خنجر. فقالت يا رسول الله إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه. قال همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن جدته أم سليم أنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فجاء أبو أنس وكان غائبا فقال أصبوت؟ فقالت ما صبوت ولكني أمنت. وجعلت تلقن أنسا قل لا إله إلا الله قل أشهد أن محمد رسول الله ففعل. فيقول له أبوه فيقول لها أبوه لا تفسدي علي ابني. فتقول إني لا أفسده. فخرج مالك فلقيه عدو له فقتله. فقالت لا جرم أو لا جرم لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. قال فخطبها أبو طلحة وهو يومئذ مشرك فأبت. قال خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم أم سليم فقالت إني قد آمنت فإن تابعتني تزوجتك. قال فأنا على مثل ما أنت عليه. فتزوجته أم سليم وكان صداقها للإسلام. قال سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت؟ قال فانصرف وفي قلبه ذلك، ثم أتها وقال الذي عرضت علي قد قبلت. قال فما كان لها مهر إلا الإسلام. قال مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا ربيعة بن عبد الله بن الجارود الهذلي قال حدثنا الجارود قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتتهفه بالشيء تصنعه له، وأخ لي أصغر مني يكنى أبا عميل فزارنا يوما فقال ما لي أرى أبا عميل خاسرا نفسي. قالت ماتت صعوة له كان يلعب بها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه ويقول يا أبا عميل ما فعل النغير، أو يا أبا عمير ما فعل النغير. قال همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيت أم سليم، فقيل له فقال إني أرحمها، فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. قلت أخوها وحرام بن ملحان الشهيد الذي قال يوم بئر الذي قتل الذي قال يوم بئر معونة فزت ورب الكعبة. نعم الذي قال يوم بئر معونة فزت ورب الكعبة لما طعن من ورائه فطلعت الحربة من صدره رضي الله عنه. قال أيوب عن ابن سيرين عن أم سليم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل في بيتي وكنت أبسط له نطعا فيقيل عليه. نعم يا شيخنا.
قال يقيل يقيل
يقيل. نعم أحسن الله. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل في بيتي وكنت أبسط له نطعا فيقيل عليه فيعرق، فكنت آخذ سكا فأعجنه بعرقه. قال ابن سيرين فاستوهبت من أم سليم من ذلك السك فوهبت لي. قال أيوب فاستوهبت من محمد ذلك السك فوهب لي منه فإنه عندي الآن. قال ولما مات محمد خنط بذلك السك. قال رواه ابن سعد عن عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عنه قال ابن سعد أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن براء بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت أم سليم على نطع فعرق فاستيقظ ويتمسح العرق فقال ما تصنعين؟ قالت آخذ هذه البركة التي تخرج منك. قال ابن جريج عبد الكريم بن مالك قال أخبرني البراء بن قال أخبرني البراء بن بنت أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب منها قائما فقامت إلى في السقاء فقطعته. قال رواه الله بن عمرو إلى في السقاء فقامت إلى في السقاء فقطعته. قال رواه عبيد الله بن عمرو فزاد وأمسكته عندها. قال عفان حدثنا حمد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق رأسه بمنى أخذ أبو طلحة شق شعره فجاء به إلى أم سليم فكانت تجعله في سكها أو في سكها.
صحيح مثل الماضي تماما.
السين مضمومة يا بصورة
مضمومة. نعم
سكها. نعم قالت وكان يقيل عندي على نطع وكان معراقا صلى الله عليه وسلم فجعلت أسلت العرق في قارورة فاستيقظ فقال ما تجعلين؟ قلت أريد أن أدوف بعرق قطيبي. قال حميد الطويل عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بسمن وتمر فقال إني صائم، ثم قام فصلى ودعا لأم سليم ولأهل بيتها فقالت إن لي خويصة. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، وبعثت معي بمكتل من رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ثابت عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان. قال وروى عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال ولدت أمي فبعثت بالولد معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هذا أخي، فأخذه فمضغ له تمرة فحنكه بها. قال حميد قال أنس ثقل ابن لأم سليم فخرج أبو طلحة إلى المسجد فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره وقالت لا تخبروه، فرجع وقد سيرت له عشاءه فتعشى ثم أصاب من أهله، فلما كان من آخر الليل قالت يا أبا طلحة ألم تر إلى آل أبي فلان استعاروا عارية فمنعوها وطلبت منهم فشق عليهم فقال ما أنصفوا؟ قالت فإن ابنك كان عارية من الله فقبضه فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت بعبد الله بن أبي طلحة فولدت ليلا فأرسلت به معي وأخذت تمرات عجوة فانتهيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهنأ أباعر له ويسمها. فقلت يا رسول الله ولدت أم سليم الليلة. فمضغ بعض التمرات بريقه فأوجره إياه فتلمذ الصبي فقال حب الأنصار التمر. فقل سمع رسول الله؟ قال هو عبد الله سمعه الأنصاري وعبد الله بن بكر منه. قال وروى سعيد بن مسروق الثوري عن عباية بن رفاعة قال كانت أم أنس تحت أبي طلحة فذكر نحوه وفيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما في ليلتهما. قال عباية فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن. رواه أبو الأحوص عنه. قال روت 14 حديثا اتفق لها على حديث وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين. قال أم هاني السيدة الفاضلة أم هاني بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب بن عبد مناف ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية المكية أخت علي وجعفر اسمها فاخته وقيل هند تأخر إسلامها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلها يوم الفتح فصلى عندها 8 ركعات ضحا. قال روت أحاديث حدث عنها حفيدها جعده ومولاها أبو صالح باذان وكريول بن عباس وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وآخرون. كانت تحته بيرة بن عمرو بن عائد المخزومي فهرب يوم الفتح إلى نجران. أولادها عمرو بن هبيرة وجعدة وهنئا ويوسف أسلمت يوم الفتح. قال ابن إسحاق لما بلغ هبيرة إسلامها قال أبياتا منها وعاذلة هبت بليل تلومني وتعذلني بالليل ضل ضلالها وتزعم أني إن أطعت عشيرتي سأوذى وهل يؤذيني إلا زوالها فإن كنت قد تابعت دين محمد وقطعت الأرحام منك حبالها وقطعت الأرحام منك صح؟ وقطعت الأرحام منك حبالها فكوني على أعلى سحيق بهضبة مململمة غبراء يبس بلالها. قلت لم يذكر أحد أنه بيرة أسلم. عاشت أم هاني إلى بعد 50. قال قال النبي عن ملك عن أبي المضي مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني أخبره أنه سمع أم هاني تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذه؟ قلت أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي تعني عليا أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني وذلك ضحا. قال الدغولي كان ابنها جعدة ابن هبيرة قد ولاه علي بن أبي طالب الخراسان وهو ابن أخته. وقيل إن أم هاني لما بانت عن هبيرة بإسلامها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة مصبية فسكت عنها. قال بلغ مسندها 46 حديثا لها من ذلك حديث واحد أخرجاه. قال أم الفضل بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية الحرة الجليلة زوجها العباس عم النبي صلى الله زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأم أولاده الرجال الستة النجباء اسمها لبابة وهي أخت أم المؤمنين ميمونة وخالة خالد بن الوليد وأخت أسماء بنت عميس لأمها قديمة الإسلام. فكان ابنها عبد الله يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان أخرجه البخاري. فهذا يؤذن بأنهما أسلما قبل العباس وعجز عن الهجرة. وكانت أم الفضل من علية النساء تحول بها العباس بعد الفتح إلى المدينة وروت أحاديث حدث عنها ولداها عبد الله وتمام وأنس بن مالك وعبد الله بن الحارث وغيرهم. خرجوا لها في الكتب الستة أحسبها توفيت في خلافة عثمان. ولها في مسند بقي بن مخلد 30 حديثا أعني بالمكرر. واتفق البخاري ومسلم لها على حديث واحد وآخر عند البخاري وثالث عند مسلم. وقيل لم يسلم النساء أحد قبلها يعني بعد خديجة. قال أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية النجارية المدنية، أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك، وزوجة عبادة بن الصامت. حديثها في جميع الدواوين سوى جامع أبي عيسى كانت من عنية النساء. حدث عنها أنس بن مالك وغيره. سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إلا أنا وأمي وخالتي أم حرام، فقال: قوموا فلأصلي بكم، فصلى بنا في غير وقت صلاة. قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان عن أنس قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيتها يوما فاستيقظ ويضحك، فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قلت: يا رسول الله. قال: أنت من الأولين. فتزوجها عبادة بن الصامت.
ثاني اشرح. نعم. كالملوك على الأسرة قلت يا رسول الله.
نعم. قلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فتزوجها عبادة بن الصامت فغزى بها في البحر فحملها معه، فلما رجعوا قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت رضي الله عنها. قلت: يقال هذه غزوة قبرص في خلافة عثمان، وحديثها له طرق في الصحيحين، وبلغني أن قبرها تزوره الفرنج. قال أم عطية الأنصارية اسمها نسيبة بنت الحارث، وقيل نسيبة بنت كعب، من فقهاء الصحابة، لها عدة أحاديث، وهي التي غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب. حدث عنها محمد بن سيرين، وأخته حفصة بنت سيرين، وأم شراحيل، وعلي بن الأقمر، وعبد الملك بن عمير، وإسماعيل بن عبد الرحمن، وعدة عاشت إلى حدود سنة 70، وهي القائلة: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال: حديثها مخرج في الكتب الستة. فاطمة بنت قيس الفهرية إحدى المهاجرات وأخت الضحاك، كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، فطلقها فخطبها معاوية أبي سفيان وأبو جهم، فنصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار عليها بأسامة بن زيد فتزوجت به، وهي التي روت حديث السكنى والنفقة للمطلقة بتة، وهي التي روت قصة الجساسة. حدث عنها الشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وآخرون. توفيت في خلافة معاوية، وحديثها في الدواوين كلها. قال: فصل في بقية كبراء الصحابة: عثمان بن حنيف بن واهب بن عكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي القبائي، أخو سهل بن حنيف، ووالد عبد الله وحارثة والبراء ومحمد وعبد الله، وأم سهل من جلة الأنصار. نعم. قال ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر وجه عثمان بن حنيف على خراج السوادي، ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم، وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره، ولا يمسح سبخة ولا تلا ولا أجمة ولا مستنقع ماء، فمسح كل شيء دون جبل حلوان إلى أرض العرب وهو أسفل الفرات، وكتب إلى عمر: إني وجدت كل شيء بلغه الماء غامرا وعامرا 36,000 جريب، وكان ذراع عمر الذي ذرع به السواد ذراعا وقبضة والإبهام مضجعة، وكتب إليه: أن افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا، وافرض على الكرم على كل جريب 10 دراهم، وأطعمهم النخل والشجرة، وقال: هذا قوة لهم على عمارة بلادهم. وفرض على الموسى 48 درهما، وعلى من دون ذلك 24 درهما، وعلى من لم يجد شيئا 12 درهما، ورفع عنهم الرق بالخراج الذي وضعه في رقابهم. فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة 80,000 درهم، ثم حمل من قابل 120,000 درهم، فلم يزل على ذلك. قال حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن عن عمرو بن ميمون قال: جئت فإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان بن حنيف، وهو يقول: تخافني أن تكون حملتما الأرض ما لا أن تكون
حملتما
أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال عثمان: لو شئت لأضعفت على أرضي. وقال حذيفة: لقد حملت الأرض شيئا هي له مطيقة. فجعل يقول: انظر ما لديكما، والله لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن، فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال ابن سعد قتل عثمان وفارق بن قريز البصرة فبعث علي عليها عثمان بن حنيف واليا فلم يزل حتى قدم علي طلحة والزبير فقاتلهما ومعه حكيم بن جبلة العبدي ثم توادعوا حتى يقدم علي. ثم كانت ليلة ذات ريح وظلمة فأقبل أصحاب طلحة فقتلوا حرس عثمان بن حنيف ودخلوا عليه فنتفوا لحيته وجفون عينيه وقالوا لولا العهد لقتلناك. فقال إن أخي والي لعلي على المدينة ولو قتلتموني لقتل من بالمدينة من أقارب طلحة والزبير. ثم سجنا وأخذوا بيت المال. وكان يكنى أبا عبد الله توفي في خلافة معاوية وله عاقب. ولعثمان حديث لين في مسند أحمد. قال خباب بن الأرتي ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد ابن زيد منات من تميم أبو يحيى التميمي من نجباء السابقين له عدة أحاديث. وقيل كنيته أبو عبد الله شهد بدرا والمشاهد. حدث عنه مسروق وأبو وائل وأبو معمر وقيس بن أبي حازم وعلقمة بن قيس وعدة. قيل مات في خلافة عمر وصلى عليه عمر وليس هذا بشيء بل مات بالكوفة سنة 37 وصلى عليه علي رضي الله عنه. وقيل عاش 73 سنة. نعم الذي مات سنة 19 وصلى عليه عمر وخباب مولى عتبة بن غزوان ابن غزوان صحابي مهاجري أيضا. قال منصور عن مجاهد غزوان صحيح؟ نعم. قال هو خباب مولى عتبة بن غزوان صحابي مهاجري أيضا. قال منصور عن مجاهد الأول من أظهر إسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وخباب وبلال وصهيب وعمار. وأما ابن إسحاق فذكر إسلام خباب بعد 19 إنسانا وأنه كمل 20. قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال عمر لخباب أدنه فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. قال فجعل فيه بظهر شيئا يعني من آثار تعذيب قريش له. قال أبو الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. فقال إذا بعث كان لي مال فسوف أقضيك. فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا لخباب. قال لخباب بالمكرر 32 حديثا ومنها 3 في الصحيحين والفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديث. قال سهل بن حنيف أبو ثابت الأنصاري الأوسي العوفي والد أبي أمامة بن سهل وأخو عثمان بن حنيف شهد بدرا والمشاهد. حدث عنه ابناه أبو أمامة وعبد الله وعبيد بن السباق وأبو وائل وعبد الرحمن بن أبي ليلى ويسير بن عمرو وآخرون. قال كان من أمراء علي رضي الله عنه. مات بالكوفة في سنة 38 وصلى عليه علي وحديثه في الكتب الستة. قال الحاكم في مستدركه من طريق عبد الواحد بن زيد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثتنا الرباب جدتي عن سهل بن حنيف قال اغتسلت في سيل فخرجت محموما فقال النبي صلى الله عليه وسلم امروا أبا ثابت فليتصدق. قال مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. نعم. قال فلوبط بسهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه. قال هل تتهمون به أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ما به بأس. قال أبو صالح حدثني أبو شريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات. قال إسماعيل بن خالد عن عامر عبد الله بن معقل قال صلى علي على سهل بن حنيف فكبر ستا. قال رواه الأعمش عن يزيد عن ابن معقل فقال كبر خمسا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري. قال ابن سعد سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم بن ثعلبة بن عمرو بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف أبو سعد وأبو عبد الله. قال وله من الولد أبو أمامة أسعد وعثمان وسعد وعقبه اليوم بالمدينة وببغداد. قال وقالوا أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سهل وبين علي شهد بدرا وثبت يوم أحد وبايع على الموت وجعل ينضح بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله نبله سهلا فإنه سهل. قال الزهري لم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير أحدا من الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة كان فقيرين. قال الأعمش عن يزيد بن زيد المدني عن عبد الله بن معقل قال كبر علي رضي الله عنه في سلطانه كله أربعا أربعا على الجنازة إلا على سهل بن حنيف فإنه كبر عليه خمسا ثم التفت إليهم فقال إنه بدري. قال أبو نعيم حدثنا أبو جناب قال سمعت عمير بن سعيد يقول صلى علي على سهل فكبر خمسا فقالوا ما هذا؟ فقال لأهل بدر فضل على غيرهم فأردت أن أعلمكم فضله. قال عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل علي بسيفه على فاطمة وتغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذيه فلقد أحسنت به القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت أحسنت فلقد أحسن سهل بن حنيف. وروى نحوه مرسلا أو
وروي مرسلا.
نعم قال خوات بن جبير أحسن الله إليكم
كتب الله وأجرك
آمين.
فضل شيخ حماد.
نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد. فمن إسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب السير قال خوات بن جبير الصوت واضح شيخنا؟
نعم واضح ما شاء الله.
قال خوات بن جبير أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال ابن النعمان بن أمية بن البرك وهم امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي قال أخو عبد الله بن جبير العقبي البدري الذي كان أمير الرماة يوم أحد ويكنى خوات أبا صالح. قال قيس بن أبي حذيفة كنيته أبو عبد الله. قال ابن سعد قال وكان خوات بن جبير صاحب ذات النحيين صاحب ذات النحيين في الجاهلية ثم أسلم فحسن إسلامه. الواقدي قال أخبرني عبد الملك بن أبي سليمان عن خوات بن صالح عن أبيه وأخبرنا ابن أبي صبرة عن المسور بن رفاعة عن عبد الله بن مكنيت أن خوات بن جبير خرج إلى بدر فلما كان بالروحاء أصابه نصير وحجر فكسر فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها. قال مات خوات بالمدينة سنة 40 وهو ابن 74 سنة وكان يخضب وكان ربعة من الرجال. أخوه عبد الله ابن جبير شهد العقبة مع 70 وبدرا وأحدا واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على الرماة وهم 50 رجلا وأمرهم فوقفوا على عينين فاستشهد يومئذ ومثل به. قتله عكرمة بن أبي جهل. قتادة بن النعمان روى له الجماعة ابن زيد بن عامر الأمير المجاهد أبو عمر الأنصاري الظفري البدري من نجباء الصحابة وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه هو الذي وقعت عينه على خده يوم أحد فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغمزها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فردها فكانت أصح عينيه. له أحاديث روى عنه أخوه أبو سعيد وابنه عمر ومحمود بن لبيد وغيرهم وكان على مقدمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما سار إلى الشام وكان من الرماة المعدودين. عاش 65 سنة توفي في سنة 23 بالمدينة ونزل عمر يومئذ في قبره. عبد الرحمن بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حلقته على وجنته أراد القوم أن يقطعوها فقالوا نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم نستشيره فجاء فأخبره الخبر فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فرفع حدقته حتى وضعها موضعها، ثم غمزها براحته وقال: اللهم اكسه جمالا. فمات وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت. قال أبو سعد بن مظفر: من الأوس، وقيل يكنى أبا عبد الله. وقال الواقدي: شيد العقبة مع السبعين. وكذا قال ابن عقبة وأبو معشر، ولم يذكر ابن إسحاق في من شيد العقبة رضي الله عنه. عامر بن ربيعة روى له الجماعة ابن كعب بن مالك أبو عبد الله العنزي، عنز بني وائل، عنز بني وائل من حلفاء آل عمر بن الخطاب العدوي، من السابقين الأولين أسلم قبل عمر وهاجر هجرتين وشهد بدرا. قال ابن إسحاق: أول من قدم المدينة مهاجرا أبو سلمة بن عبد الأسد، وبعده عامر بن ربيعة. له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر، حدث عنه ولده عبد الله وابن عمر وابن الزبير وأبو أمامة بن سهل وغيرهم. وكان الخطاب قد تبناه، وكان معه لواء عمر لما قدم الجابية. قال الواقدي: كان موت عامر بن ربيعة، كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بأيام، وكان لزم بيته، فلم يشعر الناس إلا بجنازته قد أخرجت. روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه رؤي في المنام حين طعنوا على عثمان، فقيل له: قم فسل الله أن يعيذك من الفتنة. توفي عامر سنة 35 قبل مقتل عثمان بيسير. جعفر بن عون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لما طعنوا على عثمان صلى أبي في الليل ودعا، فقال: اللهم قني من الفتنة بما وقيت لي الصالحين من عبادك، فما أخرج ولا أصبح إلا بجنازته، فما أخرج ولا أصبح إلا بجنازته. أبو الدرداء روى له الجماعة الإمام القدوة قاضي دمشق وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس، ويقال عويمر بن عامر، ويقال ابن عبد الله، وقيل ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي، حكيم هذه الأمة وسيد القراء بدمشق. وقال ابن أبي حاتم: هو عويمر بن قيس بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن علي بن كعب بن الخزرج. قال: ويقال اسمه عامر بن مالك. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وهو معدود في من تلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أبدا أنه قرأ على غيره، وهو معدود في من جمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان وقبل ذلك. روى عنه أنس بن مالك وفضالة بن عبيد وابن عباس وأبو أمامة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من جلة الصحابة، وجبير بن نفيل وزيد بن وهب وأبو إدريس القولاني وعلقمة بن قيس وقبيصة بن زبيد وزوجته أم الدرداء العالمة وابنه بلال بن أبي الدرداء وسعيد بن المسيب وعطاء بن ياسر ومعدان بن أبي طلحة وأبو عبد الرحمن السلمي وخالد بن معدان وعبد الله بن عامر اليحصبي. وقيل إنه قرأ عليه القرآن ولحقه، فإن صح فلعله قرأ عليه بعض القرآن وهو صبي. وقرأ عليه عطية بن قيس وأم الدرداء. فقال أبو عمرو الداني: عرض عليه القرآن خليد بن سعد ورشد بن سعد وخالد بن معدان وابن عامر، كذا قال الداني. وولي القضاء بدمشق في دولة عثمان، فهو أول من ذكر لنا من قضاتها، وداره بباب البريد، ثم صارت في دولة السلطان صلاح الدين تعرف بدار الغزي. ويروى له 179 حديثا، واتفق له على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بثمانية. روى سعيد بن عبد العزيز عن مغيث بن سمي أن أبا الدرداء رضي الله عنه عويمر بن عامر من بني الحارث بن الخزرج. وقال ابن إسحاق مرة: هو عويمر بن ثعلبة مات قبل عثمان بثلاث سنين. وقال البخاري: سألت رجلا من ولد آل الدرداء فقال اسمه عامر ولقبه عويمر. وقال أبو مسلم: هو عويمة بن ثعلبة، وقال أحمد وابن أبي شيبة وعدة عويمة بن عامر. وآخر من زعم أنه رأى أبا الدرداء شيخ عاش إلى دولة الرشيد، فقال أبو إبراهيم الترجماني حدثنا إسحاق وأبو الحارث رأيت أبا الدرداء أقنع أشهل يخضر بالصفرة. قال أعمش عن خيثمة قال أبو الدرداء كنت تاجرا قبل المبعث، فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة، فلم يجتمع فتركت التجارة ولزمت العبادة. قلت الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، وهذا الذي قاله هو طريق جماعة من السلف والصوفية، ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك، فبعضهم يقوى على الجمع كالصديق وعبد الرحمن بن عوف وكما كان عبد المبارك، وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة، وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز وبالعكس، وكل سائر. وكان لابد من النهضة لحقوق الزوجة والعيال، ولكن لابد من النهضة لحقوق الزوجة والعيال. قال سيد بن عبد العزيز أسلم أبو الدرداء يوم بدر ثم شهد أحد، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يرد من على الجبل فردهم وحده، وكان قد تأخر إسلامه قليلا. قال شريح بن عبيد الحمصي لما هزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان أبو الدرداء يومئذ في من ساء إلى رسول الله في الناس، فما أظلهم المشركون من فوقهم قال رسول فلما أظلهم المشركون من فوقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم أن يعلونا، فثاب إليه الناس وانتدبوا، وفيهم عويمر أبو الدرداء حتى أدحروهم عن مكانهم. وكان أبو الدرداء يومئذ حسن البلاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الفاس عويمر، فقال حكيم أمتي عويمر. هذا رواه يحيى البابلتي قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح ثابت البناني وثمامة عن أنس رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ.
يعني ضبطه يقرأ البابلتي.
البابلتي نعم. جزاكم الله خير.
اللهم آمين يا رب العالمين.
البابلتي نعم. أستغفر الله
آمين.
ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد. وقال زكريا وابن أبي خالد عن الشعبي جمع القرآن على عهد رسول الله ستة وهم من الأنصار معاذ وأبو الدرداء وزيد وأبو زيد وأبي وسعد بن عبيد. وكان بقي على مجمع ابن جارية سورة أو سورتان حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسماعيل عن الشعبي قال كان ابن مسعود رضي الله عنه قد أخذ 74 سورة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم بقيته من مجمع، ولم يجمع أحد من الخلفاء من الصحابة القرآن غير عثمان رضي الله عنه. قال أبو الزاهرية كان أبو الدرداء من آخر الأنصار إسلاما، وكان يعبد صنما، فدخل ابن رواحة ومحمد بن مسلمة بيته فكسر صنمه، فرجع فجعل يجمع الصنم ويقول ويحك هل لم تنعت، ألا دفعت عن نفسك؟ فقالت أم الدرداء لو كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع عن نفسه ونفعها. فقال أبو الدرداء أعدي لي ماء في المغتسل، فاغتسل ولبس حلته ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه ابن رواحة مقبلا فقال يا رسول الله هذا أبو الدرداء وما أراه إلا جاء في طلبنا. فقال إنما جاء ليسلم إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن إنما جاء ليسلم إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم. روى من قوله وكان يعبد إلى آخره معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفيل، وروى منه أبو صالح عن معاوية عن أبي الزاهرية عن جبير عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني إسلام أبي الدرداء فأسلم. وروى أبو مسهر عن سيد بن عبد العزيز أن أبا الدرداء أسلم يوم بدر وشهد أحدا، وفرض له عمر في 400 يعني في الشهر ألحقه في البدريين. وقال الواقدي قيل لم يشهد أحدا. سيد بن عبد العزيز عن مكحول كانت الصحابة يقولون أرحمنا بنا أبو بكر وأنطقنا بالحق عمر وأمننا أبو عبيدة وأعلمنا بالحرام والحلال معاذ وأقرأنا أبي ورجل عنده علم ابن مسعود، وتبعهم عويمر أبو الدرداء بالعقل. فقال ابن إسحاق: كان الصحابة يقولون أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء. وروى عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فجاء سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك لا حاجة له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان: كل. قال: إني صائم. قال: أقسمت عليك لتفطرن. فأكل معه ثم بات عنده. فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم، فمنعه سلمان فقال: إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصل وأت أهلك وأعط كل ذي حق حقه. فلما كان وجه الصبح قال: قم الآن إن شئت. فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة. فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره سلمان، فقال له: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال لك سلمان. البابلتي حدثنا الأوزاعي هكذا يا شيخنا عبد المعطاء.
البابلتي
البابلتي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال قال أبو الدرداء: لو أنسيت آية لم أجد أحدا يذكرنيها إلا رجلا ببرك الغناء إلا رجلا ببرك الغناء. نعم. رحلت إليه أن أعملت عن سيد أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سلوني، فوالله إن فقدتموني لتفقدن رجلا عظيما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربيعة القصير عن إدريس عن يزيد بن عميرة قال: لما حضرت معاذ الوفاة قالوا: أوصنا. فقال: العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. قال ثلاثا: فالتمس العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. وعبد المسعود رضي الله عنه قال: علماء الناس ثلاثة، واحد بالعراق وآخر بالشام يعني أبا الدرداء، ويحتاج إلى الذي بالعراق يعني نفسه، وهما يحتاجان إلى الذي بالمدينة يعني علي رضي الله عنه. إسناده ضعيف. ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن عبد الله عن عبد الرحمن الحجري قال: قال أبو ذر لأبي الدرداء رضي الله عنهما: ما حملت ورقاء ولا أظلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء. منصور عن رجل عن مسروق قال: وجدت علم الصحابة انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علمهم إلى علي وعبد الله رضي الله عنهما. وقال خالد بن معدان: كان ابن عمر يقول: حدثونا عن العاقلين. وقال: من العاقلان؟ فيقول: معاذ وأبو الدرداء رضي الله عنهما. وروى سعد بن إسحاق عن محمد بن كعب قال: جمع القرآن خمسة: معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبي وأبو أيوب. فلما كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان: إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأعني برجال يعلمونهم. فدعا عمر الخمسة فقال: إن إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم، وإن انتدب ثلاثة منكم فليخرجوا. فقالوا: ما كنا لنتساهى، هذا شيخ كبير لأبي أيوب، وما هذا فقيم لأبي. فقال معاذ وعبادة وأبو الدرداء. فقال عمر: ابدأوا بحمص، فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة، منهم من يلقن، إذا رأيتم ذلك فوجهوا أي طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد، وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. قال: فقدموا حمص فكانوا بها، حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة بن الصامت، وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين، فمات في طاعون عمواس. ثم صار عبادة بعد إلى فلسطين وبها مات، ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات رضي الله عنه. الأحوص بن حكيم عن رشد بن سعد قال: بلغ عمر بلغ عمر أن أبا الدرداء ابتنى كنيفا بحمص، فكتب إليه يا عوينر أما كانت لك كفاية فيما بلث الروم عن تزيين الدنيا وقد آذن الله بخرابها، فإذا أتاك كتابي فانتقل إلى دمشق. مالك عن يحيى بن سعيد قال كان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما فقال رجع إلي أعيد علي قضيتكما. معمر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال كتب الدرداء إلى مسلمة بن مخلد سلام عليك أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. فقال أبو وائل عن أبي الدرداء رضي الله عنه إني لأمركم بالأمر وما أفعله ولكن لعل الله يأجرني فيه. شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر قال لابن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهم ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصير رضي الله عنه. سيد بن عبد العزيز عن مسلم بن مشكن قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه أعدد من في مجلسنا، قال فجاءوا 1600 نيفا فكانوا يقرؤون ويتسابقون 10 10 فإذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءا فيحدقون به يسمعون ألفاظه، وكان ابو عامر مقدما فيهم. فقال هشام بن عمار حدثنا يزيد بن ابي مالك عن ابيه قال كان ابو الدرداء يصلي ثم يقرئ ويقرأ حتى اذا اراد القيام قال لاصحابه هل من وليمه او عقيقه نشهدها؟ فان قالوا نعم والا قال اللهم اني اشهدك اني صائم، هو الذي سن هذه الحلقه للقراءه. قال القاسم بن عبد الرحمن كان ابو الدرداء من الذين اوتوا العلم. أبو الضحى عن مسروق قال تممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى عمر وعلي وعبد الله ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت رضي الله عنه. وعن يزيد بن معاوية قال إن أبا الدرداء رضي الله عنه من العلماء الفقهاء الذين يشقون من الداء. وقال الليث عن رجل عن آخر رأيت أبا الدرداء دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع مثل السلطان، فمن سائل عن فريضة ومن سائل عن حساب وسائل عن حديث وسائل عن معضلة وسائل عن شعر. قال ربيعة بن يزيد القصير قال أبو الدرداء إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلا هكذا وإلا فكشكله
وإلا فكشكله
اللهم إلا هكذا وإلا فكشكله. نعم نعم نعم. قال منصور عن سعد بن أبي الجعدي عن سالم بن أبي الجعدي قال أبو الدرداء ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وعن أبي الدرداء لوجه مرسل لن تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون متعلما حتى تكون بذا علمت عاملا، إن أخوف ما أخاف إذا وقفت الحساب أن يقال لي ما عملت فيما علمت. جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال أبو الدرداء ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل 7 مرات. ابن عجلان عن عون بن عبد الله قال قلت لأم الدرداء أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ التفكر ولا اعتبار. وعن أبي الدرداء قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة. عن ابن حلبس قال قيل لأبي الدرداء وكان يفطر من الذكر كم تسبح في كل يوم؟ قال 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال بين أبو الدرداء يوقد تحت قدم الله إذ سمعت في القدر صوتا يمسج كهيئة صوت الصبي ثم انكفأت القدر ثم رجعت إلى مكانها لم ينصب منها شيء، فجعل أبو الدرداء ينادي يا سلمان انظر إلى ما لم تنظر إلى مثلي أنت ولا أبوك. فقال له سلمان أما إنك لو سكت لسمعت من آيات ربك الكبرى. فلو زي عن بسعد أن أبو الدرداء رضي الله عنه قال أعوذ بالله من تفرقة القلب، في يوم تفرقة القلب قال أن يجعل لي في كل واد المال. قال أبو الدرداء قال لولا 3 ما أحببت البقاء، ساعة ظمأ الهواجر والسجود في الليل ومجالسة أقوام ينتقون جيدا كلامك ينتقى أطيب الثمر. الأعمش وعن عبارة عن يعلم بالولي قال لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقلت من تحب لمن تحب قال الموت قلت فإن لم يموت قال يقل ماله وولده قال معاوية بن قرة قال أبو الدرداء ثلاثة أحبهن ويكرههن الناس الفقر والمرض والموت أحب الفقر تواضعا لربي والموت اشتياقا لربي والمرض تكفيرا لخطيئتي الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي أن أبا الدرداء رضي الله عنه أوجعت عينه حتى ذهبت
الصوت بتاعك جدا
معذرة من عشان خارج المنزل يعني قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبيها أبا الدرداء أوجعت عينه حتى ذهبت فقيل له لو دعوت الله فقال ما فرغت بعد من دعائه بذنوبي فكيف أدعو لعيني حريز بن عثمان قال حدثنا راشد بن سعد قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال أوصني فقال أذكر الله في الصراء أذكرك في الضراء وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث كان أبو الدرداء يقرأ رجلا أعجميا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فقال طعام اليتيم فرد عليه فلم يقدر أن يقولها فقال قل طعام الفاجر فأقرأه طعام الفاجر منصور عبد الله لمرة أن أبا الدرداء قال أن أبا الدرداء قال اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى وإياك ودعا وتتوكل واعمل ما قليلا يغنيك خير من كثير وأن البر لا يبدأ وأن الإثم لا ينسى شيبان على عاصم علي وأن أبا الدرداء رضي الله
عنه الصوت بعيد جدا شيبان
نعم
منصور عن عبد الله بن مرة
قال منصور عن عبد الله بن مرة أن أبا الدرداء قال اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى هكذا جيد إن شاء الله
إن شاء الله
وعد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك وأن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى شيبان على عاصم عن أبي وائل عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إياك ودعوات المظلوم فإنهن يصعدن إلى الله كأنهن شارات من نار وروى لقمان بن عامر أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ويركبون ونركب ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم وحسابهم عليها ونحن منها براء وعنه قال الحمد لله الذي جعل الأغنياء يتمنون أنهم مثلنا عند الموت ولا نتمنى أننا مثلهم حينئذ ما أنصفنا إخواننا الأغنياء يحبوننا على الدين ويعادوننا على الدنيا رواه صفوان بن عمرو الحمصي عن عبد الرحمن بن جبير وروى صفوان بن جبير عن أبيه قال لما فتحت قبرص مر بالسبي على أبي الدرداء فبكى فقلت له تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله قال يا جبير بين هذه الأمة طاهرة ظاهرة إذ عصوا الله فلقوا ما ترى ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه تقية عن حبيب بن عمر عن أبي عبد الصمد عن أم الدرداء قالت كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم فقلت إني أخاف أن يحمقك الناس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث إلا تبسم أخرجه أحمد في المسند أبي كلمة معمر عن أبي قدامة محمد بن عبيد عن أم الدرداء قالت كان أبي الدرداء 600 خليل في الله يدعو لهم في الصلاة فقلت له في ذاك فقال إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثل أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة فقال أبو الزاهرية قال أبو الدرداء إن لنكشر هكذا؟ إن لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم قالت أم الدرداء لما احتضر أبو الدرداء رضي الله عنه جعل يقول من يعمل لمثل يومي هذا، من يعمل لمثل مضجعي هذا. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن عمر القاضي ومحمد بن علي ومحمد بن أحمد الصرائقي قالوا أخبرنا محمد بن أحمد بن المسلم ابن المسلمة قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا جعفر الفريابي قال حدثنا محمد بن عائز قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا الوضيل بن عطاء عن يزيد بن مزيد قال ذكر الدجال في مجلس فيه أبو الدرداء فقال نوف البكالي فقال نوف البكالي إني لغير الدجال أخوف مني من الدجال. فقال أبو الدرداء وما هو؟ قال أخاف أن أستلب إيماني وأنا لا أشعر. فقال أبو الدرداء سكنتك أمك يا ابن الكندية، وهل في الأرض 50 يتخوفون ما تخوف؟ ثم قال وثلاثون وعشرون وعشرة وخمسة، ثم قال وثلاثة كل ذلك يقول سكنتك أمك، والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه أو انتزع منه فيفقده، والذي نفسي بيده ما الإيمان إلا كالقميص يتقمصه مرة ويضعه أخرى. قال الواقعي وأبو مسلم وابن نمير مات أبو الدرداء سنة 32. وعن خالد المعدان قال مات سنة 31. فهذا خطأ، لأن الثوري روى عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن زهير قال لما جاء نعي يعني ابن مسعود إلى أبي الدرداء قال أما إنه لم يخلف بعده مثله، ووفاة عبد الله في سنة 32. وروى إسماعيل بن عبيد الله عن أبي عبيد الله الأشعري قال مات أبو الدرداء قبل مقتل عثمان رضي الله عنهما. وقيل الذي في حلقة إقراء أبي الدرداء، الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيد من 1000 رجل، ولكل 10 منهم ملقن وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائمة، فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء يعني يعرض عليه. وعن أبي الدرداء قال من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده.
نعم جزاكم الله خير، لكن 32 دي غريبة جدا في هذا الموضوع.
غريبة كيف يعني؟
مكتوبة بالأرقام يعني.
هو لعله كتبها هكذا في النسخة. يعني موجود في الكتب يعني.
نعم. جزاكم الله خير.
آمين الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.